النداءات التي حدثت في مدريد. وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الانفجارات التي استهدفت 3 قطارات وفي أوقات شبه متزامنة وقعت قبل 3 أيام من الانتخابات العامة. وحملت الحكومة منظمة إيتا التي تدعو إلى انفصال إقليم الباسك عن إسبانيا مسؤولية الانفجارات. ودانا إدواردو زابلانا المتحدث باسم الحكومة ما وصفه بأنه هجوم على الديمقراطية الإسبانية، معتبرا أن المنظمة عصابة إجرامية من القتلة. لكن أرنالدو تيخي زعيم حزب باتاسونا الباسكي الراديكالي المحظور لعلاقته مع حركة إيتا الانفصالية أعلن أنه يرفض التفكير في مسؤولية المنظمة الانفصالية عن اعتداءات مدريد، ونسبها إلى المقاومة العربية بسبب دور إسبانيا في حرب العراق. هذا ولم تعلن أي منظمة عن مسؤوليتها عن هذه الانفجارات. ودانت العديد من الحكومات والمنظمات بشدة التفجيرات التي حدثت في مدريد، حيث أعلن الرئيس جورج دبليو بوش عن وقوفه إلى جانب إسبانيا بوجه منظمات إرهابية مثل إيتا. وأشار رئيس الوزراء الأيرلندي نيابة عن الاتحاد الأوروبي إلى أن تلك التفجيرات لا يمكن أن تبرر تحت مظلة أي قضية أو دافع سياسي. وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن تلك الهجمات أكدت ما كان يشدد عليه من ضرورة أن يواجه جميع تهديدات الإرهاب. وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك إن على الأنظمة الديمقراطية الاتحاد من أجل مكافحة الإرهاب. ووصف رومان برودي رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل التفجيرات بأنها دموية وفظيعة ومنافية للعقل. كما بعث البابا يوحنس بولس الثاني برسالة تعزية للكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا، وصف فيها التفجيرات بأنها مقيتة، مضيفا أن هذه الهجمات غير المبررة تغضب الله. وندد وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر بما وصفه بالأعمال الإرهابية البغيضة. وصرح رعنان جيسين المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الإرهاب هو الحرب العالمية الثالثة، ويجب على دول العالم الحر أن تتوحد ضده. كما دانت السلطة الفلسطينية بشدة التفجيرات التي استهدفت مدنيين أبرياء. نقلت رويترز عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر أن الهجمات الإرهابية في العراق ستزداد كلما اقترب موعد تسليم السلطة للعراقيين، مشيرا إلى وجود مخاوف من احتمالات تعرض مناسبة دينية شيعية في الشهر المقبل لهجمات إرهابية. أفاد مراسل الإذاعة نبيل الحيدري في بغداد بأن المرجعيات الشيعية عقدت مؤتمرا تأسيسيا يوحد الموقف السياسي لهذه المرجعيات. التفصيلات في التقرير التالي.
عقد مساء هذا اليوم الخميس 11 من آذار في بغداد مؤتمرا تأسيسيا لرابطة علماء الدين في العراق. يعتبر هذا المؤتمر أول تجمع تأسيسي لرابطة علماء الشيعة في العراق، حيث أنه ضم جميع المرجعيات المطروحة كأسماء واضحة في العراق مثل مكتب السيد السيستاني والسيد الشيرازي والسيد محمد تقي المدرسي والسيد الحكيم والشيخ اليعقوبي والسيد مقتدى الصدر وإسحاق الفياض. هذا التجمع يقدم نفسه في مرحلة مهمة سياسيا، وملاحظ أنه أول تجمع يجمع المسميات الشيعية في الساحة. طرحت عدة أفكار من خطب والاحتفاء بهذا اللقاء الذي جرى مساء هذا اليوم كما أسلفت. كلمة السيد هادي المدرسي، السيد محمد تقي المدرسي، كانت متميزة، وأصدروا بيان تأسيسي. ربما ستسنح الفرصة لتقديم تقرير مفصل عن هذا الاجتماع وتأسيس هذه الرابطة في وقت لاحق. شكرا.
أشار قائد القوات الأمريكية البرية ليفتنان جنرال ريكاردو سانشيز إلى احتفاظ القوات الأمريكية بسلطتها في العراق بعد تسليم السيادة للعراقيين في حزيران المقبل، لافتا إلى بقائها في البلاد لحين تمكن قوات الأمن العراقية من تولي مهمة الحفاظ على الأمن هناك. ذكر الجيش الأمريكي أن نتائج تشريح جثة الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية محمد عباس المعروف بأبو العباس أثبتت أنه توفي نتيجة إصابته بمرض في القلب. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على متابعتكم.
برامجنا هذه تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعي الكرام، خلال الساعة المقبلة من بثنا لهذا اليوم سنقدم لحضراتكم مجموعة أخرى من التقارير والتحقيقات ذات الصلة بالشأن العراقي، بينها تقرير لشهزاد القاضي عن برنامج النفط مقابل الغذاء والانتقادات التي وجهت إلى موظفي الأمم المتحدة حول طريقة إدارتهم للبرنامج. كما تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج المرأة قضاياها. أما الآن مستمعي الكرام فنستمع إلى حوار أجراه مراسلنا في عمان بشأن تأثير الحرب في العراق على الأوضاع في الأردن.
ترك سقوط نظام صدام حسين أثرا بالغا في الحياة السياسية في الأردن، فقد سقطت حكومة كان رئيسها يفاخر بأنه أول رئيس وزراء عربي يزور بغداد بعد تحرير الكويت، وبدأ سياسيون مناكفون لعلي أبو الراغب الذي ضم في حكومته أكثر من وزير بعثي بنبش أوراق بعض جوانب العلاقة المالية التي كانت تدفع أبو الراغب للإصرار على علاقات متميزة مع بعث العراق. إذاعة العراق الحر التقت بالصحفي والمحلل السياسي عريب الرنتاوي وسألته عن غير ذلك من الآثار التي تركها انهيار بعث العراق في الساحة السياسية الأردنية، فقال:
لا شك أن زلزال العراق قد أحدث تداعيات كبيرة في مختلف عواصم الإقليم، وعمان لم تكن استثناء على الإطلاق في هذا المجال. يستطيع المراقب للمشهد السياسي الأردني أن يلحظ مجموعة من التغييرات والتأثيرات التي تركها الحدث العراقي على الساحة السياسية الأردنية. فمن جهة نستطيع القول أن كثير من اتجاهات الاعتدال إن شئت أو الواقعية إن شئت في خطاب بعض القوى المحلية من أحزاب وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني إنما يعود السبب وراءها إلى التغيير الذي حصل في العراق، سقوط الكثير من الأوهام والرهانات التي كانت قائمة في مرحلة من المراحل على النظام العراقي وقدرته على إحداث تغيير أشمل في وضع المنطقة وإقليم الشرق الأوسط برمته، ثم أن الحكومة الأردنية السياسة الرسمية الآن وإن كانت تعاني من بعض العواقب الاقتصادية للزلزال العراقي إلا أنها من جهة تشعر بقدر ربما من الارتياح، ذلك أن النظام بشكل أو بآخر في بغداد كان نظاما تدخليا كما تعلم، ولم تكن الساحة السياسية الأردنية بمنأى عن تدخلاته الأمنية والسياسية، بمنأى عن الاختراقات العراقية المعروفة في هذا المجال. لكن على صعيد آخر لا يزال القلق والتحسب قائم لدى صانعي القرار في عمان، ذلك أن المشهد العراقي لم يستقر حتى اللحظة على سكة الاستقرار وإعادة البناء وضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله، فالمجهول لا زال أمامنا لم يصبح وراءنا بعد، والأردن يخشى دائما من تداعيات وتأثيرات المشهد العراقي على أمنه واستقراره وعلى مصالحه بشكل خاص. لهذا تولي السياسة الرسمية الأردنية اهتماما خاصا الآن للجهود الرامية من أجل إعادة السلطة إلى العراقيين، من أجل ضمان الأمن والاستقرار الداخليين في العراق، من أجل الحفاظ على وحدة العراق وسلامة ترابه وعلى سيادته واستقلاله، ذلك أن عراقا مستقرا مزدهرا ديمقراطيا سيدا تعدديا هو عراق في تقديري يخدم في نهاية المطاف المصالح العليا للدولة الأردنية، ويوفر للأردن نوافذ فرص هائلة إن على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي أو على كافة الصعود المختلفة.
أستاذ ريب، هل يمكن القول بالإجمال أن سقوط نظام البعث في العراق كان له أثر إيجابي في الساحة السياسية الأردنية؟
ربما من المبكر، يعني الأهم من سقوط النظام غير المأسوف على سقوطه، الأهم بدائل هذا النظام، بدائل الحالة الصدامية في العراق. حتى الآن لم تستقر الحالة البديلة في العراق. إذا اتجهت التطورات في العراق صوب الاستقرار والأمن والنظام التعددي الديمقراطي والرخاء الاقتصادي وكل هذه المشاريع التي جرى الحديث بشأنها،
أعتقد أن انعكاسات إيجابية هائلة سوف تترتب على الأردن، لكن لا يستطيع المراقب للمشهد العراقي حتى الآن المفتوح على عوامل اضطراب داخلية، على تدخلات إقليمية، على أجندات دولية متنافسة ومتصارعة، لا يستطيع المراقب للمشهد العراقي أن يطمئن إلى سيناريو معين، فكافة الاحتمالات ما زالت بانتظارنا في العراق، وهذا الأمر يبقي مساحة للترقب والحذر والقلق والتحسب لدى صانع القرار في الأردن. مرة أخرى لم نأسف، يعني صانع القرار في الأردن لم يأسف كثيرا، ربما بعض الأوساط الشعبية أسفت برحيل النظام السابق، ولكن التيار المركزي للدولة الأردنية لا يشعر بالأسف الشديد لرحيل النظام السابق، ولكنه ليس مطمئنا أبدا لما يجري الآن على الساحة العراقية.
إذا نستطيع أن نجمل فنقول أن سقوط نظام البعث خلق حالة من الترقب في الساحة السياسية الأردنية.
ما زلنا في مرحلة انتقالية فيما يخص العراق، والمرحلة الانتقالية بالتعريف تملي حالة من الترقب والتحسب والحذر، ذلك أنها بحكم التعريف منفتحة على احتمالات شتى.
كان هذا الصحفي والمحلل السياسي عريب الرنتاوي متحدثا إلينا عن الآثار التي تركها انهيار بعث العراق ونظام صدام حسين في الساحة السياسية الأردنية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعة تأثير الحرب في العراق على دول وجهات عربية. مراسلنا في القاهرة التقى محللا سياسيا تناول موقف الجامعة العربية من القضية العراقية منذ اندلاع الحرب في العراق.
منذ بداية الحرب في العراق كان موقف الجامعة العربية متبلورا باتجاه رفض هذه الحرب، وما زال حتى الآن رافضا لاستمرار الوجود الأجنبي في العراق، غير أن هذا الموقف الذي يشكل بالنهاية مجموع إيرادات الدول الأعضاء بالجامعة رفض في بداية الأمر الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي، ولم يستمر الرفض طويلا إذا شارك العراق بوفد يرأسه وزير الخارجية هوشيار زيباري في أول اجتماع وزاري عقب الحرب، وكان في أيلول الماضي، ثم انفتح الباب على مصراعيه وحصل العراق على مقعد المندوبية الدائم وشارك في كل فعاليات الجامعة العربية من دون استثناء، وسوف يشارك في اجتماع القمة العربية المقرر عقده بتونس نهاية الشهر الجاري. ويمكن القول أن موقف الجامعة شهد تطورا إيجابيا في ثلاثة محاور: الأول البعثة الخاصة التي زارت العراق برئاسة الأمين العام المساعد أحمد بن حلي، والمحور الثاني الإدانة العربية الجامعية لمجازر نظام صدام حسين في العراق، والتي صدرت عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية مؤخرا، والمحور الثالث بدء مباحثات مع مجلس الحكم الانتقالي لتأسيس مكتب للجامعة العربية في العراق وإرسال مبعوث دائم للأمين العام في بغداد. وإن كان الأمر مشكوك في إمكانية قيامه، فإن ذلك هو ما يشكل رؤى المراقبين هنا في القاهرة. منصور عطية الخبير السياسي المصري يقيم موقف الجامعة منذ بدء الحرب وحتى الآن ويقول:
بلا شك أن الجامعة العربية لم تتمكن خلال الأزمة العراقية من أن تتخذ موقفا من شأنه أن يدعم الشعب العراقي خلال المواجهات، وذلك قبيل الحرب على العراق. فقبل حرب العراق حاولت الجامعة العربية أن تخترق الملف العراقي، وذلك من خلال زيارة قام بها الأمين العام للجامعة العربية في محاولة لإثناء النظام العراقي عن المضي في غيه للخضوع للقرارات الشرعية الدولية، إلا أن الأمين العام فشل في تحقيق هذه المهمة، لأن الرئيس العراقي كان قد حزم أمره على المضي في طريقه دون الإصغاء إلى أي نصائح سواء من على المستوى العربي أو الدولي. وعقب وقوع الحرب اكتفت الجامعة العربية بإصدار بيانات تشجب وتدين وتنتقد الحرب التي شنت على العراق باعتبارها حرب لم تأتي بتأييد كامل من الشريعة الدولية. ولم تقم الجامعة هنا بالدور الفاعل من حيث إجراء الاتصالات التي من شأنها أن تعزز الدور المطلوب لها كجامعة عربية من أجل حشد المواقف لإيجاد حل لهذه الأزمة، بعد أن هذا الموقف قد استمر لفترة طويلة حتى أثناء تفاعلات الحرب في العراق وانتهاء المعركة وسقوط بغداد وسقوط النظام العراقي. فقد توقفت الجامعة العربية بل استنكفت عن القيام بدور مع وصول قوات التحالف إلى العراق وبدء سيطرتها وهروب النظام العراقي وسقوط صدام حسين. واكتفت الجامعة العربية بعد شهور طويلة بإرسال بعثة. هذه البعثة قامت بغصد الآراء وتقديم تقرير يقع في أكثر من 50 صفحة إلى الأمين العام. تلخصت رؤية هذه اللجنة في تقديم اقتراحين لا أعتقد أنهما سوف يكون من الممكن تحقيقهما. وقامت بعثة دائمة للجامعة العربية وتعيين مبعوث للأمين العام لغصد الأزمة حقيقة.
ولكن أستاذ منصور، يعني مؤخرا قال الأمين العام للجامعة العربية أن المسألة مفتوحة للحوار والنقاش مع كافة الأطراف العراقية، ويعد هذا التطور في حد ذاته.
أعتقد أن مثل هذا الموقف اتخذه الأمين العام منذ أن اندلعت الأزمة العراقية، فقد استقبل العديد من الفصائل العراقية في الجامعة العربية مؤكدا على أن الجامعة مفتوحة لكل الفصائل بما فيها مجلس الحكم الانتقالي. غير أن مثل هذه اللقاءات على كثرتها وتعددها إلا أنها لم تحقق يعني موقفا يمكن أن يساعد العراقيين على التوصل إلى رؤية محددة. وفي الحقيقة أن آخر وفد استقبله الأمين العام كان بالأمس، حيث استقبل وفد من الملكية الدستورية، حركة الملكية الدستورية العراقية، وأكد لهم على أن الموقف الخاص بالجامعة هو نفس الموقف استقبال جميع الفصائل. الآن نحن أمام وضع يتطلب موقف فاعل، كيف الجامعة العربية أن تقوم بدور كما تقوم الأمم المتحدة، وكيف الجامعة العربية أن تساعد في إعادة أعمال العراق، وكيف الجامعة العربية أن تساعد العراقيين في التئام
سلوكهم. يعني أستاذ منصور، هل تعتقد مع ما لاحظناه من تطور نسبي يمكن أن يكون للجامعة دور في المسألة العراقية بحلول القمة العربية المقبلة؟
لا أعتقد أن موقف الجامعة، أن دور الجامعة العربية في المرحلة المقبلة سوف يواجهه مشاكل معقدة، وحتى في قمة تونس التي عول عليها الكثيرون في أن تحقق نقطة متقدمة في الموقف العربي إزاء المسألة العراقية، ستجد نفسها أمام مشكلة أكبر، وهي مشكلة الإصلاحات في العالم العربي، وهي التي ستستولي على اهتمام القادة العرب هناك. المسألة العراقية أصبحت الآن في طريق يعني معقد نسبيا، وعلى الجامعة العربية أن تتفاعل مع الوضع هناك، خاصة بعد أن تم توقيع قانون إدارة الدولة، وأن هناك تحفظات على هذا القانون قائمة فيما يتعلق بمسألة نسب الطوائف العراقية وتمثيلها والفيتو الذي منح للأكراد وإلى آخره. كل هذه المسائل لابد الجامعة العربية أن تقوم بدور فعل فيها بالتعاون مع كافة الفصائل بما فيها مجلس الحكم الانتقالي. ما هو حدث الآن لا يتناسب مع دور الجامعة العربية.
كان هذا هو منصور عطية، الخبير السياسي المصري، أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وننتقل مستمعي الكرام إلى بغداد، حيث استطلع مراسلنا فلاح حسن آراء عدد من العراقيين بمستوى الصحافة العراقية بعد مرور عام على سقوط نظام صدام حسين.
بعد أن كانت الصحف حكرا لنجل الرئيس العراقي المخلوع، أصبح الآن بمقدور أي مواطن أو أي تجمع أو منظمة أن تكون لهم صحيفة أو أي وسيلة إعلام تطرح من خلالها آراؤهم وأفكارهم، إذ بعد دخول القوات الأمريكية إلى بغداد وحل وزارة الإعلام أصبح هناك أكثر من 100 صحيفة تصدر يوميا وأسبوعيا، منها ما هو يطرح موقفا مناوئا للائتلاف، وآخر يتناول تطورات الأحداث في الساحة بالنقد والتحليل. ولأول مرة منذ أكثر من 35 عاما ينتقد وزير أو عضو مجلس حكم أو ضابط في الشرطة العراقية. وتخصصت صحف أخرى بنشر فضائح أسرة الرئيس السابق صدام حسين، فلا يمر يوم إلا وصورته الأخيرة أثناء إلقاء القبض عليه تطالعنا في الإشارات الضوئية حيث مراكز بيع تلك الصحف. ومع مرور الوقت بدأت هذه الصحف تفقد الكثير من زبائنها بسبب طريقة عرضها للأخبار، والتي تعتمد الإثارة لشد انتباه القراء خاصة المتلهفين لسماع أخبار التعيينات وزيادة المرتبات أو قرارا لمجلس الحكم يحل واحدة من المشاكل التي تشغل أذهان الناس. وكما يؤشر لذلك المواطن رافع كريم الذي يرى أن هذا الكم من الصحف لم يوفر له واسطة أمينة لنقل الأخبار.
كل جريدة عائدة لحزب معين أو مجموعة معينة من الناس، فالمصداقية اختفت من الجريدة نهائيا. أما بالنسبة بعض الجرائد اللي هي صباحية الجريدة الرسمية نلقى بها أخبار صحيحة، أما بالنسبة للجرائد الباقية اللي مثلا تابعة للحزب الفلاني، ما أريد نذكر اسمه، الحزب الفلاني أو الحزب الآخر، هاي شو يسوي؟ تأخذ الحدث اللي يخص الحزب مالتها، أو مثلا منو أمين سر الحزب مالتها، تعظم الخبر اللي هو سواء كان صادق أو كاذب. كل جريدة باستطاعتها تناقل أي خبر وأي تصريح لأي مسؤول وتتقابل أي مسؤول سواء كان بالدولة أو مثلا رئيس حزب أو رئيس هيئة، أي وتلتقي بكل صراحة. بس هل من أنه الخبر أو الكلام اللي هو النص راح ينزل بالجريدة لو الكلام صادق؟
أي نوع من الأخبار اللي ممكن أن يشد انتباهك في هذا الصحة؟
والله أي شيء ما يشدنا للجريدة بالوقت الحاضر.
بعد أن اكتشف عدد من مصدري الصحف انخفاض مبيعاتهم التجأوا إلى باعة الإشارات الضوئية لحل إشكاليتهم، في حين تستقر صحف أخرى في الأكشاك والمكتبات وتشهد إقبالا من قبل قرائها. واللافت للانتباه أن الصحف الناطقة باسم الائتلاف كما يعتقد الناس هي الصحف الأكثر مصداقية، وهذا ما أكده لإذاعتنا صاحب أحد الأكشاك المتخصصة ببيع الصحف السيد نجم عبد.
والله فوق 100 تقريبا جرائد صارت فوق 100 جريدة.
لا هذا سألك أكثر الصحف مبيعا يعني في ظل هاي 150 جريدة.
جريدة الصباح يعني أولا تمثل سطح الائتلاف مجلس الحكم ومصداقيتها أكثر من باقي الجرائد.
يعني مصداقية يعني إيش تعني بالمصداقية؟
يعني الخبر ماله صحيح 100%. يعني يقول رواتب زيادة أي شغلات أخرى صحيحة 100%، مو مثل باقي جرائد. وقلت لك هذه مرة صارت بيه جريدة أحد الجريد مقدر نقول اسمها قالت على كافة ضباط مراجعة نادي العلوية بقت على استعادة الجيش، فرحت قالوا يابا هالجرائد ماكو تحت.
يعني بقية الصحف بدأت تفقد مصداقيتها وتفقد زبائنها.
مثل ما قلت مصداقيتها يعني مواطن اليوم يدور لشيء صحيح، يعني مصداقية مثل يقول فلان شغلة فلان شغلة، من تروح تراجع ما تجي بعد ما لك واستقراء وما تثق بها بعد.
وهنا يبرز سؤال في ظل هذا الكم من الصحف، هل سيؤسس لوعي صحفي ومهني أكثر علمية؟ وهل سيعبد طريقا لعلاقة تسود الثقة مع القارئ العراقي؟ السيد رضا القصاب صحفي وكاتب ومن المؤسسين لجريدة الديمقراطي أجاب على هذا السؤال قائلا:
هو في الحقيقة نعم سيؤسس، لأنه أشبه بعملية غربلة شيء من كل ما تغربل به الصحف الذي ممكن أن تكون ما عدا ذيك المقومات كافية استراتيجية واضحة تبدأ تذوب تبدأ تختفي تبدأ تتقلص. فلا بد أن يكون ضمن هذا التيار الواسع اللي صار والتطورات اللي دا ترافقها لا بد أن يكونون ويأسسون وضع صحافي ذات أبعاد صحيحة وذات أسس صحيحة وذات تفاعل جيد مع أهداف شعبنا، خصوصا بعد تجربته 35 سنة من الاضطهاد ومن المعاناة ومن اللاحرية والكبت وإلى آخره.
أستاذ بالمقابل يعني هنالك صورة نمطية لإدارة الخبر الصحفي وإدارة التحقيق الصحفي تأسست إبان فترة حكم الرئيس العراقي السابق. هذا النمط استشرى في هذا الكم في عدد من هذه الصحف التي ظهرت، هل تعتقد سيختفي هذا النفس؟
نعم. لماذا؟ لأنه هذه النمطية اللي كانت موجودة في عهد صدام حسين وعهد والنظام البعثي خلال 35 سنة قولب وفرض على الصحافة أن تكون باتجاه شمولي باتجاه خدمة نظام باتجاه بعيد يوم على يوم أو مرحلة بعد مرحلة تبتعد عن مصالح الوطن ومصالح الشعب ومتطلبات التطور. فلا بد الآن وبعد ما انزال هذا الكابوس صار أشبه بانفجار في مجال الثقافي والمجال الدعائي ومجال الصحافة، فتوجه التجارب أو محاولات كثيرة واسعة تحت مظلة الديمقراطية وحرية العمل. فهذا الشيء لابد أن هذا يرتبط بفترة معينة، وإحنا نلاحظ الآن في الوقت الحاضر أنه هذا الاتجاه بدأ يشذب وياخذ توجه نتوقع أنه راح تستقر الصحافة بعد فترة كل ما يتهيأ يعني وضع أقرب للاستقرار أو كل ما الاستقرار يقطع شوط أبعد كل ما هي الصحافة راح تستقر وتأخذ منهج معين مستفادة من تجاربها السابقة وملتزمة بأهدافها واستراتيجيتها اتجاه الشعب والوطن والتقدم ومعالجة المخلفات السابقة.
شكرا جزيلا أستاذ.
سيداتي سادتي، كان هذا استطلاع عن الصحف العراقية بعد مرور عام على سقوط نظام حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. فلا حسن، إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
سلالة مستحيل كل كياني بدمي أنت وليلي من بعدك طويل يا ما قلتي جيش لا ولا أنسى أنسى لا مستحيل كل كياني بدمي أنت وليلي من بعدك طويل تالي عافيني بجروحي جروحي جروحي أخمس باسمك يا روحي يا روحي يا روحي القلب شيفينا 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 وانفاسك بعيدة 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 داعب أحلام الطيور واسأل الطير اللي يجيني أشرح أحساسي وحنيني بلكي يدري بهالصدور منك وبلكي يا بنتي أغلى الحبايب ليش تنسيني الوعود تالي جروحي جروحي أخمس باسمك يا روحي يا روحي يا روحي أرجوك أرجوك سمعين العتاب الهم والعذاب بعدك يوم ورد الياسمين ليش ليش ليش
أما الآن مستمعي الكرام فيقدم لحضراتكم شيرزاد القاضي عرضا لتقرير نشرته صحيفة أمريكية تناول الانتقادات التي وجهت لموظفي الأمم المتحدة بشأن طريقة إدارتهم لبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي أشرفت عليه المنظمة الدولية.
مستمعين الكرام، ذكرت تيريز رافائيل المحررة في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في مقال افتتاحي مفصل عن برنامج النفط مقابل الغذاء أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أصر في الشهر الماضي على القول بأنهم سيجرون تحقيقا جديا إذا كانت هناك أدلة بشأن ادعاءات حول معرفة مسؤولين في الأمم المتحدة وربما استفادتهم من فساد نظام صدام حسين وسوء إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء. وأضافت الصحيفة أن صدام احتفظ لحسن الحظ بسجلات بشأن هذه الأمور، وتقول الصحيفة إنها حصلت على رسالة تؤيد المزاعم بأن أحد المستفيدين من هبات صدام حسين كان بنون سيفن مدير برنامج النفط مقابل الغذاء. وأشارت كاتبة المقال إلى تفاصيل نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال بشأن الأسماء الواردة، وكان من بينها اسم سيفن، إضافة إلى أسماء شركات وأفراد يزعم أنهم حصلوا على كوبونات وتراخيص نفطية من صدام يمكن بيعها من خلال وسطاء بمبالغ كبيرة. وتذكر القائمة التي عثر عليها في وزارة النفط العراقية باللغة العربية أسماء ما يقرب من 50 شخصا من المقربين جدا إلى صدام، بضمنهم منظمة التحرير الفلسطينية والنائب البريطاني جورج غالوي والسياسي الفرنسي تشارلز باسكوا. وقد نشرت صحيفة المدى العراقية القائمة في كانون الثاني. وكان مدير برنامج النفط مقابل الغذاء سيفان يحصل على الفوائد عبر شركة في بنما تعرف باسم شركة أفريقيا الشرق الأوسط النفطية المحدودة بحسب الصحيفة الأمريكية، التي أضافت أن غالوي وباسكوا وسيفان أنكروا الإدعاءات، لكن الرسالة كانت ضمن أضابير وسارة النفط العراقية، وهي تثير تساؤلات عن علاقة سيفان بالسلطات العراقية. وتشير الرسالة التي حملت تاريخ 10 آب 1998 الموجهة إلى وزير النفط العراقي آنذاك، تشير إلى أن موفق أيوب من البعثة العراقية في نيويورك أعلمهم هاتفيا بأن سيفان قام بتزكية الشركة المذكورة أعلاه. وأضافت الصحيفة أن مجلس قيادة الثورة العراقي أشار إلى أن الشركة حصلت على 1.8 مليون برميل نفط في 17 آب. وول ستريت جورنال أشارت إلى رسالة أخرى بشأن كميات أخرى من النفط تم تحويلها لسيفان بطرق مختلفة تصل أثمانها إلى ملايين الدولارات، لكن الصحيفة وضحت أنها لم تتمكن من الاتصال بالمدير السابق لبرنامج النفط مقابل الغذاء للتعليق على هذه الإدعاءات، لكنه أصدر بيانا أنكر فيه هذه المزاعم. لكن الصحيفة ترى ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في الموضوع، إضافة إلى تحقيقات تقوم بها جهات أخرى مثل الكونغرس الأمريكي. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ أواصل عرض ما جاء في افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال بشأن فضائح تتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة. الصحيفة الأمريكية قالت إن الرسالة التي حصلت عليها أشارت إلى أن شركة نفط أفريقيا الشرق الأوسط المحدودة سجلت في بنما ووافقت عليها الأمم المتحدة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء. وفيما تحتوي قوائم التسجيل البنمية مرشحين بنميين، تقول صحيفة وول ستريت جورنال إنها علمت إن الشركة المذكورة يملكها ويديرها فخري عبد النور، وهو تاجر نفط في جنيف يرتبط بمصر. وكانت الشركة قد سجلت في بريطانيا في الثمانينات وحلت عام 1992، ولم يكن اسم فخري عبد النور ضمن الأسماء، وإنما اسم شقيقه منير عبد النور ووالدته اعتدال عبد النور. وفي حديث أجرته الصحيفة مع منير عبد النور الذي يشغل منصب رئيس حزب الوفد المصري المعارض في البرلمان، قال إن لا علاقة له بالشركة، وقال إن شقيقه يملك ويدير الشركة وربما استخدم اسمه. ولفتت الصحيفة إلى أن زوجة فخري عبد النور بنمية الجنسية وتمت بصلة قربة بالرئيس البنمي، وتربط عبد النور علاقات قوية مع وزير النفط المصري، وهو أحد أقرباء بطرس غالي الذي كان أمينا عاما للأمم المتحدة عندما كان سيفان مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان. وعلى صعيد ذي صلة، قالت الصحيفة إن عبد النور ساعد دولة جنوب أفريقيا في الالتفاف على الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة عليها. وفي عام 1999 قامت حكومة جنوب أفريقيا بإجراء تحقيق في ادعاءات تتعلق بموضوع تصدير النفط وما أحاط به من طرق ملتوية. وقال فخري عبد النور للصحيفة فيما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء إنه كان يزور العراق بشكل دوري، وكان الشركة شركته بمثابة الذراع لشركة النفط المصرية، لكنه نفى أن يكون التقى بسيفان غير مرة واحدة خلال مأدبة عشاء في فيينا. وأضاف عبد النور أنه كان دفع في إحدى المرات مبلغا إضافيا لحساب المصرفي في الأردن، وقال أنه متأكد بأن الأمم المتحدة كانت على علم بما كان يجري. وعلى صعيد ذي صلة بما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال حول برنامج النفط مقابل الغذاء، قالت الصحيفة إن شركة في موناكو اسمها تورو كانت تحمل اسم شخصين ظهر ضمن قائمة صحيفة المدى، هما كابيكاداس دي سوسا والفرنسي باتريك موغن، والأخير ملياردير مقرب إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك ومارك ريتش الذي هرب إلى أوروبا من الولايات المتحدة، ثم أصدر الرئيس السابق بيل كلينتون عفوا رئاسيا بشأنه مع نهاية توليه للرئاسة، على حد قول الصحيفة التي أضافت إن موغن أنكر وجود علاقات عمل غير طبيعية مع العراق، وأكد أن معاملاته كانت قانونية وضمن تعليمات الأمم المتحدة. ونقلت الصحيفة عن شريك سابق لموغن أن شيراك كان يسميه ابن عمي، وهو الذي قدمه إلى صدام حسين، وأضاف أن موغن كان يزور بغداد كل عام ليلتقي بطارق عزيز، وبعدها قام بإرسال شقيقه وبعض أقاربه إلى بغداد. صحيفة وول ستريت جورنال أشارت أيضا إلى أن معلومات أخرى ظهرت بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء، وقالت أن واردات العراق كانت مرتبطة أيضا برشاوى تقدم إلى مسؤولين عراقيين دون تدقيق للمواد المرسلة خصوصا الطعام والأدوية. واعتبرت الصحيفة برامج المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة بمثابة فضيحة عالمية، حيث تمكن دكتاتور مرعب من تحويل برنامج النفط مقابل الغذاء إلى أموال لنفسه وحلقة مقربة منه، تاركا العراقيين في وضع مزري فيما كان يسعى إلى تعزيز نفوذه. وأضافت الصحيفة أن اللوم يجب أن يوجه أيضا إلى الأمم المتحدة لعدم وجود وسيلة لتحميل المسؤولية، ويتحمل أعضاء مجلس الأمن المسؤولية أيضا بحسب الصحيفة. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ قدمت لكم عرضا موجزا لما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة. شكرا لمتابعتكم.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس صاعدا.
أنا وحالي واقفة على رجلي بيدنا
خير سالمين العراق وحيدين وخير سالمين العراق.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
تحية كبيرة لكل مستمعي إذاعة العراق الحر، وتهنئة خاصة للنساء العراقيات بمناسبة يوم المرأة العالمي، فكل عام والمرأة العراقية بألف خير. ما هي حكاية الثامن من آذار؟ ولماذا اختير يوما عالميا للمرأة؟ يعود الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مستمعي الكرام إلى مظاهرة ضخمة أقامتها النساء الأمريكيات في مثل هذا اليوم من سنة 1908. ففي مثل هذا اليوم خرجت ما يقارب 15,000 عاملة بمسيرة في نيويورك تطالب بخفض ساعات العمل ورفع المعاش ووقف تشغيل الأطفال وحق الاقتراع، وكان شعار المظاهرات خبز وورود. أما فكرة الاحتفال به فتحسب لائتلاف المنظمات النسائية في أمريكا، والتي حددت الأحد الأخير من شهر شباط عيدا وطنيا للمرأة، وفي المؤتمر الثاني للنساء الديمقراطيات الاشتراكيات الذي أقيم في كوبنهاغن سنة 1910 اقترح تكريس يوم عالمي للمرأة، وتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي لأول مرة في 8 آذار عام 1913، ليبقى هذا التاريخ رمز لنضال المرأة. هذه عودة جديدة أعزائي المستمعين لمناقشة قضايا المرأة العراقية، وسنناقش في حلقة هذا اليوم نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الانتقالي كما حددها قانون الدولة العراقية للفترة الانتقالية، والتي كانت واحدة من أهم النقاط التي أخرت إقرار هذا القانون، لتستقر أخيرا على أن تكون نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني 25%، ولم تكن هذه النسبة لتلبي طموحات التنظيمات النسوية، فالتظاهرات وحملات التوقيع التي سبقت إعلان نسبة التمثيل كانت تطالب بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 40% لتتناسب مع نسبة النساء في الهرم السكاني للعراق. أم نبراس من رابطة المرأة العراقية توضح موقفها من هذه النسبة.
طبعا احنا نثمن جهود مجلس الحكم، لكن كان املنا بصراحة ان يكون النسبة اللي طرحتها النساء واللي ناضلت من اجلها واللي عملت من اجلها واللي هي هم كانت النسبة ذات الطموح للنساء، كان طموح النساء 50% لكن طرحوا 40% تواضع من النساء، فجتنا 25%. ومع هذا نقول حبذا لو يصير اجماع من قبل مجلس الحكم على توقيع القرار بخصوص 25.
وماذا عن الشروط التي سنت؟
طبعا أنا رأيي أنه يعني مجلس الحكم أو النظام الجديد، نظام الدولة، قانون الدولة الجديد ينطي فرصة للمرأة الكفوءة سياسيا والذي لها تاريخ مجيد في النضال من أجل حقوقها وحقوق الشعب العراقي، لا تقتصر التمثيل للنساء على التكنوقراط فقط، يجب أن تشمل النساء اللي عندها كفاءة وممارسة سياسية وديمقراطية في بلدها.
إلا أن الاعتراض على هذه النسبة له ما يبرره من قبل البعض. الباحث في مجال الإعلام محمد بديوي يرى أن العملية السياسية لا تحتمل المجازفة.
احيانا هناك ايديولوجيات تؤمن بحق المرأة وتقفز على تناقضات المجتمع العراقي، بمعنى أن تعطي المرأة حق اكبر من حقها. مثلا المطالبة بإعطاء المرأة 40% من تشكيل المجلس، مجلس الوطني الانتقالي، اللي بالضرورة راح يظلم المرأة ويظلم الرجل معا، بمعنى عندما تذهب إلى منطقة يجب أن تختار 40% من نسائها أو 40% من حصتها في المجلس الانتقالي، قد تظهر امرأة غير مؤهلة وتدخل المجلس بصيغة أنه يجب أن تكون ضمن هذه النسبة.
ألا ترى أستاذ محمد بأن زج المرأة في العملية السياسية ممكن أن يطور من قابليات المرأة؟
العمل السياسي ليس معهدا لتطوير القدرات، العمل السياسي يقوم على أساس وجود ناس مؤهلين أكفاء لشغل هذا الموقع، بمعنى أنه أننا لا نزج الناس المعينين في هذا الموقع كي يتدربوا ويكونوا جيدين. هذه القضية لها انعكاسات سلبية على برامج وخطط التنمية الوطنية بصورة عامة.
وما بين قبول النساء بهذه النسبة وطموحهن بنسبة أكبر متروكة لنضالهن من أجل الحصول عليها، ثم عقبة أخرى تقف أمام بعضهن تتمثل بشروط الترشيح للمجلس. كوكب جليل إبراهيم من رابطة المرأة العراقية تصف هذه الشروط.
فيما يخص النسبة 25%، طبعا هي بدءا تعتبر نسبة لا بأس بها، لا نقول مقبولة وما لا بأس بها، لكن المرأة العراقية تطمح لأن تكون نسبتها على الأقل يعني 40%.
إذا أنت راضي عن النسبة؟
لا، أنا لست راضي عن النسبة 25% بعد الأخذ بنظر الاعتبار الطاقات الزاخرة للمرأة العراقية والإمكانيات المتوافرة في شخصيتها وفي عقليتها. ونسبتها تماشيا مع نسبتها في المجتمع.
وماذا عن الشروط المنصوص عليها لتكون المرأة مؤهلة للترشيح في البرلمان؟
الشروط المنصوص عليها هنالك شروط مجحفة بحق المواطن العراقي يعني بشكل عام، وهو أول شرط التحصيل الأكاديمي، أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس. هنالك الكثير من العراقيين الذين لم تتسنى لهم فرصة إكمال الدراسة الجامعية بسبب الظروف التي فرضت عليهم من قبل النظام الدكتاتوري، لكنهم يمتلكون الكفاءة ويمتلكون الوازع الذاتي لأن يدفعون بطاقاتهم لتفعيل المجتمع وبناء العراق الجديد.
النسبة التي تم تحديدها تعطي الحق للمرأة في الترشيح للبرلمان القادم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل ستجد المرأة العراقية من ينتخبها في إطار مجتمع ذكوري تتعدد فيه المظاهر الأبوية؟ ننتقل الآن مستمعي الكرام إلى قضية أخرى، حيث يمثل القتل غسلا للعار واحدا من أكثر أشكال العنف ضد المرأة تكرارا داخل المجتمع العراقي وأشدها في الوقت نفسه، إذ تذهب ضحية مثل هذا النوع من العنف أعداد لا يستهان بها من النساء. ومع أن جريمة القتل غسلا للعار أو جرائم الشرف كما أصطلح عليها تشتد في الأرياف، إلا أن للمدن وبسبب ظروف التراجع الحضاري وسيادة مفاهيم العشيرة تشهد نموا متزايدا في عدد هذه الجرائم. الناشط في مجال حقوق الإنسان لبيد عجينة، رئيس لجنة المرأة والطفل في منظمة حقوق الإنسان العراقية، يصف هذا النوع من الجرائم:
طبعا هي فالظاهرة كلش سلبية، يعني لأنه هي ما تمنع الحدث، هي تقع بعد حدوث الحدث، فكل سوية تنشر العنف والظواهر السلبية شوفينها بالمنطقة، يعني فما توقع أنه لها أي تأثير أو فائدة. يعني
لماذا ترتبط هذه الظاهرة بالمجتمعات الذكورية الأبوية؟
لأنه حتعمق سيطرة الأب على الأسرة وسيطرة الذكر على الأنثى، قد تعمق هذه الظاهرة، أو لأنه فعلا يعني هو مرتبط مفهوم شرف العائلة بحالة واحدة فقط، يعني في حين أنه هم يعني معروف أنه هم الرجال لهم حياة مزدوجة، يعني رجال هاي المنطقة وسكان هاي المنطقة من الذكور لهم حياة مزدوجة، هم يبيحون نفسهم كل شيء ويحرمون أبسط حقوق الإنسان على نساء ونساء العائلة. القوانين السائدة، قوانين الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات اللي سائد بكل الدول العربية، قانون خفيف جدا على اعتبار أنه هو مستمد، هاي القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، فمخفف العقوبة جدا عجاني، والعقوبة تتراوح من سنة 3 سنوات وأحيانا مع إيقاف التنفيذ يحصل عليها الجاني. وطبعا هذا يعني عارف الظاهرة كلش سلبية، يعني ممكن واحد يعطيها لقب الشوفينية، ظاهرة شوفينية، يعني ظاهرة إرهابية تعمق سيطرة القوي على الضعيف، تعمق الإرهاب بالمجتمع. هذا
قتل المرأة غسل العار أو العنف الذي يمارس ضد المرأة بهدف يعني صيانة شرف الأسرة، يعني كيف يؤثر هذا على مكانتها داخل المجتمع يعني وصورتها عن نفسها؟
يعكس في المكانة متدينة جدا للمرأة، يعني مكانة انقيادية تابعة، تكون دائما تابعة للرجل ضمن سيطرته، تنتهل من ما يتيح لها الرجل من حريتها وما يريد يحجبها ويمنع عنها حتمتنع عنه، يعني فبالتالي يعني الظاهرة تنعكس انعكاس كلش سيء على مستقبل المجتمع هذا وتعمق سيطرة الرجل على المرأة. يعني
القتل غسلا للعار قيمة متأصلة في البناء الثقافي للمجتمع الريفي في العراق، وقد عللها الدكتور علي الوردي في إحدى كتبه استنادا إلى وظيفتها في حماية شرف العشيرة، خصوصا وأن النساء الريفيات يعملن في الأسواق والمزارع ولا يحتجبن داخل البيوت كما بالنسبة للنساء في مدينة بغداد. وعما إذا كان للدين دور في تأصيل هذا العرف، تحدثنا الدكتورة سلام سميسم من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية.
هنالك مسائل شرعية وهنالك عرف اجتماعي، وأنا دائما أقول مشكلتي لا تكمن مع الإسلام، مشكلتي تكمن يعني كامرأة مع العرف الاجتماعي المتخلف. يعني مثلا قضية النهوة ما موجودة في الإسلام، قضية الفصل والمعرفين ما موجودة، إنه تنطين دية صح، لكن هاي الفصل إنه تشيلين مرأة ترضين بها قبيلة الشخص المقتول، هذه ما موجودة. المرأة ليست سلعة، المرأة في الإسلام ليست كائن درجة ثانية. مسألة الغسل للعار ليست هنالك جريمة الزنا وأحكامها واضحة، ثم هنالك قضية يعني يجب أن يدركوها من الذين يعني يدعون الإسلام أو تحت طائرة الإسلام. هذه جريمة أولا. لكن هنالك سلطات دائما في الإسلام كانت هنالك سلطة تلجئين أنت إلى هذه السلطة، هي التي تقرر ما حجم العقوبة لكل شخص يقوم بأي جريمة، وليس يعني لا ليس هنالك شخص هو منزه يقوم. من الذي يقول أنه هو أشرف من هذه الفتاة التي قتلها؟ جريمة الزنا وإقامة الحد لها ضوابطها في الإسلام، وأيضا الضوابط تختلف فيما لو كانت هذه المرأة متزوجة أو غير متزوجة، لأنه المتزوجة وهذه حتى في القوانين الوضعية حتى في العالم الرأسمالي العالم الاشتراكي وحتى في النظرة الاجتماعية هذه قضية احترام والتزام بأسرة، فأن تخون لها عقوباتها الأخرى. ولكن في الإسلام
أحيانا دكتورة يعني مجرد الشك هو الذي يدفع العائلة لقتل، يعني لا يوجد هناك فعل زنا ممكن تصنيفه
هذا يتحمل في العرف الإسلامي يعني نقول إثمين، لأن اسم الأول أن الظن السوء والشك، وثانيا إثم القتل. ومن ثم أنا مثل ما ذكرت لك هنالك دائما يجب أن تكون أحكام واضحة، يعني هو شك في هذا الشيء أرفع الأمر إلى السلطة، لو كانت السلطة تقوم بإقامة الحد على هذه أو محاسبتها وتوجيه تهمة لها أو لكن هذه القضية قضية غسل العار وقضية قضايا أخرى أيضا هي تدخل في باب العرف الاجتماعي وليست في باب الشريعة، فلماذا يحملون الشريعة فوق طاقتها؟ لماذا نحمل تخلفنا إلى مسائل هي واضحة في التقدم؟ وهذه قضية هي دائما كمسألة الجندر وغيرها، إشكاليتنا نحن النساء لا تكمن مع الإسلام وإنما مع العرف المتخلف.
في العراق تنحاز القوانين وطرق تطبيقها ضد المرأة، حيث تظهر تساهلا كبيرا مع الرجل الذي يقتل امرأة غسلا للعار، ويعد القانون واحدا من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة هذه الظاهرة. المحامي ستار الدليمي يوضح الموقف القانوني للجاني في القانون العراقي.
المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 169 رقم 111 سنة 69 حددت العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات لمن فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبس بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما. الموقف القانوني يتحدد طبقا للأركان اللي عينها القانون لهذه الجريمة، أن تكون أولا مفاجأة، أن شخص يفاجئ إحدى زوجته أو إحدى معارضه. القانون يتوسع بمعنى الفراش الزوجي، الفراش مو معناها الفراش بمعنى المادي اللي نفهمه الآن، القضاء العراقي توسع بمعنى الفراش بمعنى أي خلوة مريبة، وقضية أنه خلوة مشكوك بها من عدمه هاي تتحدد للجاني نفسه يحدد أنه تفاجأت من عدمه، القاضي يعطي مجال واسع أن يرتكب جريمة،
وبالتالي فإن هناك يعني فضفاضية بالقانون لم تحدد وأي اثنين يشاهدون في مكان معين ممكن أن يعني
طبقا للنص القانوني في أي مكان، يعني حتى كان بحديقة عامة أو في سيارة اثنيناتهم به زين وفسرها الجاني على أنه هاي خلوة مريبة فبإمكانه يمارس الفعل الإجرامي ويستفيد من النص القانوني اللي ذكرناه. هذا النص القانوني يعني أيضا بثغرات، يعني من نسمع إحنا عقوبة 3 سنوات هي ابتداء هي عقوبة مخففة، وإضافة إلى ذلك القانون العراقي عادة ما يمنح الجاني فرصة الإلفات من العقاب عندما القاضي يستند للمادة 118 اللي تعتبر بأنه ارتكاب الجريمة بدوافع شريفة واحد من الأعذار المخففة للعقوبة، فالمادة 128 اعتبرت أنه أحد الأعذار المعفية من العقاب أن يكون الجاني ارتكب الجريمة بدوافع شريفة. القانون اعتبر قتل الزوجة غسلة للعار من الدوافع الشريفة. القانون نص بشكل صريح أنه الزوجة عندما تتعرض هكذا اعتداء من قبل زوجها أو أحد محارمها قد يؤدي بها إلى الموت حرمها من حق استعمال الدفاع الشرعي على نفسها. وبالتالي فإذا الرجل أخطأ بقتل زوجته زين وهي احتجت بكونها دافعت عن نفسها طبقا لأحكام الدفاع عن النفس، هذا الدفاع بحد ذاته راح يكون ظرف مشدد زين تدان به الزوجة. وضيف لها أيضا أنه طرقت الشيخة قبل لحظات بأنه الزوج ابتداء يستفاد من كون الجريمة هي مرتكبة بدافع شريف فيفلت من العقوبة. العقوبة في تطبيقات القضاء العراقية حسب مشاهداتي يعني وخبرتي بالمحاكم ما تجاوزت 6 أشهر. 6 أشهر غير قابلة للتنفيذ لأنه في نص القرار القاضي يوقف تنفيذ العقوبة إذا ما أصدر عنه قرار بالإفراج.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني أطيب الأمنيات.